هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدت هذا الإذاعة حسام رولاشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم برنامج من الواقع. أعزائنا المستمعين، سوف نتطرق في حلقة اليوم إلى البعض ممن لا يفكر ولو للحظة بأن يؤدي دوره الحقيقي والطبيعي تجاه الفقراء في المجتمع، فنراه ينهرهم ويزجرهم ويترك بذلك في داخلهم ألما وحسرة. نعم أيها الأحبة، لأجل تسليط الضوء أكثر على موضوع حلقة اليوم، سنستضيف كلا من الضيفين سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، والأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من السعودية أيضا، فكونوا معنا.
أعزائي، عرفت عائلة أبي سعدون بأنها عائلة غنية ومترفة جدا، وكان من الطبيعي أن يقيم أبو سعدون بين الحين والآخر مآدب ودعوات وحفلات عشاء بمناسبة وبدون مناسبة، واستطاع أن يفوز بكل تأكيد باحترام الجميع وتقديرهم. لكن الذي كان يعاب على أبي سعدون بالذات قبل أفراد عائلته أنه لم يكن يرغب في يوم من الأيام أن يفكر ولو قليلا بمساعدة الفقراء الذين طالما توسلوا عند بابه مرات ومرات بأن يعطيهم مثلا شيئا من الطعام أو الملابس أو ما شابه من الذي يفيض عن حاجة أبي سعدون كثيرا، بمعنى أن دعواته وحفلاته التي كان يقيمها كانت لأجل التباهي والتفاخر بما من الله عليه ليس إلا. لما عاد في يوم أبو سعدون بسيارته الفارهة إلى البيت، لفت انتباهه قبل أن يصل من بعيد مجموعة من الأولاد عند باب بيته يتحدثون مع أحد أبنائه. أثار هذا المشهد في نفسي روح التكابر والغرور، لأنه كان دائما يسعى بألا يكلم أبناؤه إلا أولاد الذوات. وفعلا لما وصل ترجل من السيارة بسرعة وراح يسأل الأولاد عما يريدونه. ولما علم أنهم أولاد جاره أبي مرتضى، ذلك الجار الفقير الحال، صرخ بوجههم وزجرهم وأخذ يرفع صوته عاليا وهو يقول: إياكم أن تظنوا أنني ممكن أن أمد يد العون والمساعدة إليكم في يوم من الأيام أيها المتكئون على غيركم، وليعلم أبوكم بأنني لن أعطيه درهما واحدا ولن أساعده لا هو ولا غيره من أمثاله. هيا اغربوا عن وجهي، هيا عودوا من حيث أتيتم. سأل أبو سعدون بعد ذلك من أولاده ماذا كان يريد هؤلاء، فأجابه ابنه سعدون بأنهم كانوا يطلبون قليلا من الخبز لأن أباهم لم يعد لحد الآن وهم يشعرون بالجوع الشديد. استطرد أبو سعدون قائلا: يا أولادي، يا أحبتي، إن هؤلاء الذين يدعون الفقر هم ليسوا بفقراء، إنهم كسالى ولا يحبون العمل مثل أبيكم، لا يحبون أن ينضحوا عرقا مثل أبيكم، إنهم يعشقون مساعدة الناس إليهم، بل يعشقون التوسل والمسكنة. في إحدى الليالي سمع أبو سعدون وعائلته طرقا قويا على الباب. هرع سعدون الابن الأكبر ففتح الباب، ثم عاد بسرعة وقال لأبيه: يا أبي، يا أبي، إن مرتضى ابن جارنا أبي مرتضى يطلب المساعدة وحاله يرثى لها. وبدون أن يتفهم كلام ابنه قال أبو سعدون: وأية مساعدة لهؤلاء القوم؟ أغلق الباب بوجهه وتعال اجلس في مكانك. لكن الابن لم يكن ليرضى بما قاله أبوه، فقال له: ولكن يا أبي، لو تعلم بحاله لغيرت رأيك، إنه يطلب أن تنقل أباه بسرعة إلى المستشفى، أرجوك يا أبي أن تساعدهم هذه المرة. صرخ الأب بوجه ابنه وقال له: منذ متى وأنت ترحم هؤلاء الفقراء؟ كم مرة قلت لكم إنهم ليسوا بفقراء، إنهم فقط يتوسلون إلى الناس لكي يقوموا بخدمتهم ومساعدتهم، ليس إلا. نعم مستمعين الأفاضل، وفي يوم كان أولاد المحلة يلعبون الكرة في إحدى الساحات المخصصة، وبعد طول وقت شارف على الساعتين أو ربما أكثر بقليل، قرر الأولاد ترك اللعب والعودة إلى البيوت. وفي الطريق وفجأة استوقفت سيارة الشرطة مجموعة من الأولاد للاشتباه بهم بسرقة بعض الأشياء، وكان من ضمن من استوقفتهم الشرطة سعدون الابن الأكبر لأبي سعدون. حاول سعدون الإفلات من قبضة الشرطة بعد أن توسل بهم كثيرا، وأنه لا علاقة له بأية مسروقات، وأنه في تلك الليلة كان في البيت، وأن لديه شهودا عضدين على ذلك. طبعا لم تسعف هذه التوسلات سعدون أمام رجال الشرطة، وظلوا ممسكين به وبعض الذين اشتبهوا بهم واقتادوهم إلى مركز شرطة المحلة. وبعد أن علم أبو سعدون بالأمر توجه بسرعة فائقة إلى مركز الشرطة، وهناك أجابه الضابط قائلا: لكي يخرج ابنك من التوقيف عليك إحضار شهودا ليسوا من عائلته ليثبتوا أنه كان معهم ساعة وقوع جريمة السرقة. ولما توجه أبو سعدون إلى أهل المنطقة الذين دائما ما كان يقيم الدعوات والحفلات لهم، رفض بعضهم وتحجج بعضهم الآخر بأنهم لا يستطيعون أن يثبتوا شيئا للشرطة، فاضطر أبو سعدون لأن يعود إلى البيت خائبا مذلولا منكسا رأسه، لا يعرف ماذا يفعل وماذا يتصرف. وما إن فتح باب البيت حتى استقبلته زوجته قائلة: ماذا فعلت؟ هل تركت ابننا لوحده؟ يبدو أنك فشلت في إخراجه من الحبس، صحيح؟ ولم يكن أبو سعدون قادرا في تلك اللحظة على أن يتفوه بكلمة واحدة، وظل متأطئا رأسه حتى أردفت زوجته قائلة: أتعرف من طرق بابنا قبل أن تأتي؟ سألها دون مزاج: ومن طرق الباب؟ قالت له: لقد طرق الباب أبو مرتضى. ولم تكد تكمل كلامها بعد حتى استشاط أبو سعدون غضبا وقال: حتى في أصعب الظروف التي أمر بها لا زال ذلك المعتوه يزعجني، بالله عليك ماذا كان يريد ذلك الأحمق؟ قالت الزوجة بكل هدوء وتروي: لم يكن يطلب المساعدة منا هذه المرة يا زوجي العزيز، لقد أبدى هو المساعدة لنا، لقد أقسم بأنه يرغب وبشدة أن يذهب معك إلى مركز الشرطة ليثبت أن ابننا سعدون كان موجودا هنا في البيت ساعة وقوع جريمة السرقة، بدليل أنه كان مريضا في تلك الليلة، ولما بعث بابنه ليطلب المساعدة أن سعدون بنفسه هو الذي فتح الباب لها.
أعزائي المستمعين، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تبين لكم أيها الأفاضل بعد أن استمعتم إلى قصة اليوم كم أن أبا سعدون كان مخطئا بعدم إقدامه على مساعدة الفقراء، وكم كان مخطئا بتوجهه إلى باقي أهالي المنطقة الذين كان يظنهم من الأغنياء، وعندما وقع أبو سعدون في المشكلة تخلى هؤلاء الأغنياء عنه إلا الفقير أبو مرتضى الذي أبدى مساعدته. فلقن أبا سعدون درسا عاليا في الأخلاق لعله تسبب في اهتزاز بل وتغيير كل تصوراته وأخلاقيته. وهنا سوف نحاول أن نتوجه إلى سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي من ضرورة تقديم المساعدة إلى الفقراء والمحتاجين، وما هي عواقب من لا يقدم على مساعدتهم، وكيف السبيل إلى التخلص من هذه المعصية. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. إن مساعدة الفقراء من الأمور التي حببت إليها الشريعة الإسلامية، وقد حث عليها القرآن الكريم، ومدح القرآن الكريم أهل البيت في تصدقهم على الفقراء والمساكين، وأقصد بأهل البيت بيت علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين، في الآيات المباركة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لأجل الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في هذه الآيات المباركة مدحت هذه الأسرة الكريمة المباركة التي كانت بيت العطاء، كانت للعطاء بابها مفتوح هذه الأسرة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله البيت الأطهار الأبرار الأسوة والقدوة، فهم أسوة حسنة لنا. رسول الله صلى الله عليه وآله دائما يحث على مساعدة الفقراء، أمير المؤمنين كذلك، الصديقة الزهراء سلام الله عليها، الحسن والحسين أهل البيت، الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. من خلال الروايات وخلال القصص التي نسمعها ونقرأها عن أهل البيت نستطيع أن نعلق على هذا المشهد الواقعي، هذه المقاطع الواقعية، بأن الإنسان عندما يستمع إلى هذه القصة الواقعية أن الحاج أبو سعدون هذا الرجل الذي منحه الله ومن عليه بأموال، ولكن لا يساعد الفقراء ولا يساعد المساكين وهو يستطيع المساعدة. أيضا جار الفقير جدا وهو أبو مرتضى ربما لم يكن عنده من الأموال ولم يكن عنده ما يستطيع أن يعطي الناس، ولكن استطاع أن يقدم مثلا ويقف وقفة الجار للجار ويقدم عطاء جديد ليس بالمال، فالعطاء من ناحية أخرى وقفة الجار مع جاره. من خلال هذه المشاهد وغيرها نستطيع أن نبين لأنفسنا لأن الإنسان إذا منحه الله عز وجل نعمة من نعم الله لا بد أن يشكر هذه النعمة. إن الله إذا أنعم على عبد يريد أن يرى أثر هذه النعمة عليه. شكر النعمة، نعمة المال أن ننفق للفقراء والمساكين، الله عز وجل منحنا الجاه ومكان عند مثلا الناس، من خلال هذه النعمة أستطيع بمكانتي بمنزلتي أن أقف مع من يستطيع من يستحق المساعدة. وهكذا كلما استطاع الإنسان أن يقدم لمن يحتاج إليه المساعدة فهذه الأمور كلها محببة عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وآله وعند الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن الدين الإسلامي دين العطاء دين المساعدة. هكذا ونلاحظ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دائما تتجدد عطاياهم، ولا تنحصر فقط عطايا مادية، لا، كلما يستطيعون أن يقدموا العطاء قدموا هذا العطاء ابتغاء مرضاة الله. ونلاحظ إنما نطعمكم لوجه الله، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يقدم في عطائه أن يساعد أن يقدم كل ما يستطيع ينوي ذلك ابتغاء مرضات الله. إنما نطعمكم لأجل لا نريد منكم جزاء ولا شكر، هكذا تحدثت الآية عن أهل بيت العطاء عن مساعدة الفقراء عن كل هذه الأمور إنما نعطي من كل جلة لا نريد من كل جلة ولا شكرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نسأل الله أن يقينا شر ذلك اليوم أن يقينا شر ذلك اليوم ويقينا نظرة وسرورا ويحشرنا مع محمد صلى الله عليه وآله وآل بيته الأطهار الأفضل صلوات الله والسلام عليهم أجمعين.
نعم مستمعينا الكرام، وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، نتوجه الآن إلى الأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي من السعودية أيضا لسؤاله عن الأسباب والدوافع التي تجعل البعض يرفض تقديم المساعدة للفقراء، وما هي النصائح والإرشادات التي يمكن أن نقدمها إلى هؤلاء البعض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في كثير من الأحيان يعمل الإنسان أعمالا قد لا يتوقع نتائجها في المستقبل، فالذين يرفضون مساعدة الفقراء أو الجيران يكونوا يحملون في داخلهم أحد الأسباب التالية: إما أنهم لا يثقون بكلام الطرف الآخر وبتصرفاته وبواقعه الذي يقول أن هذا الشخص فقير وأن هذا الشخص محتاج إلى المساعدة، فهم لا يثقون في كلامه، وإما أنهم يتصورون أن إعطاء الصدقة أو الإنفاق على الناس سوف يؤدي إلى التقليص من أموالهم وبالتالي الوصول إلى حافة الفقر وهو الذي لا يرضوه لأنفسهم. وفي نفس الوقت هذا يشير في كثير من الأحيان إلى عدم الثقة في رب العالمين. كيف؟ لأن الله رب العالمين قال في كتابه وفي الأحاديث أن لا ينقص من مال صدقة، وأن الصدقة تدفع البلاء، وأن صنايع المعروف تقي مصارع الرجال، ولكن مثل هؤلاء لا يثقون في كلام الله سبحانه وتعالى. هذه عدم الثقة يؤدي إلى الإقحام عن مساعدة الناس. من الصحيح أن نقول أن يمكن أن الإنسان في أوقات معينة إذا كان ليس لديه ثقة بالطرف الآخر يمكن أن يقحم عن المساعدة الكبيرة، ولكن الإنسان بنظره إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الصدقة هي إعطاء ليد الله سبحانه وتعالى وليس إلى الفقير. ولذلك تقول الآية الكريمة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. من هنا. وأيضا يمكن أن تكون من الأسباب أن الشخص المتصدق يتوقع أو يكون السبب في عدم تصدقه هو الجهل. كيف الجهل؟ لأن الجهل في أن هذه الدنيا دول، وأن هذه الدنيا دوارة، وأن الغنى والفقر مستويان قد لا يكونان ملتزمان بالإنسان، فاليوم الإنسان غني وغدا يمكن أن يصبح فقيرا، واليوم هو فقير وغدا يصبح غنيا. هذه الأموال بيد الله سبحانه وتعالى يداولها بين الناس، قد تكون فقيرا ويتوفى لك أحد الأقارب ويأتيك رزق من حيث لا تعلم، أو تذهب في التجارة وتستغني. وكذلك وضرب الله أمثال كثيرة في القرآن الكريم، مثل صاحب الجنة التي كانت معطاءة وفي عشية وضحاها أصبحت خاوية على عروشها. خلاصة هذا ما نقوله أن الأسباب إما تكون راجعة إلى جهل هذا الإنسان أو عدم ثقة في الله سبحانه وتعالى أو عدم تصديق في الطرف الآخر أو تصورات خاطئة بأن الصدقة سوف تنقص أمواله. ننصح هؤلاء بأنهم أولا يجب أن ينظرون بعين فاحصة وسليمة إلى كلام الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يكونوا واثقين بتقلبات هذه الحياة وأن الله سبحانه وتعالى هو المسيطر على هذا الكون، وهو الذي يجازي على الإحسان، وأن الإحسان الذي طلبه الله منا إنما هو إحسان إلى الله، وأن الله هو الذي سوف يثيب عليه، وأن هذه الدنيا ثانية وسوف تنتهي في يوم من الأيام وتبقى الأعمال الصالحة، وأن الصدقات هي لمنفعة الإنسان ومنفعة أسرته وليس نقص من أمواله. إذن هذه هي الخلاصة، ونسأل الله إلى هؤلاء الناس بأن يعوا هذا الطريق وأن لا يقعوا في تجارب الآخرين، وهي تجارب مريرة قد وضحت في التاريخ ووضحت أمام أعيننا في كثير من الأمثال. ونسأل الله أيضا للفقراء الصبر والرحمة، وأيضا أن يعطف عليهم أصحاب الأموال، والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وشكرا.
في ختام حلقة اليوم من برنامج من الواقع نشكر ضيفينا العزيزين سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية، والأستاذ جعفر العيد الباحث الاجتماعي أيضا من السعودية. حسن المشاركة، كما نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن المتابعة لهذا البرنامج والذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.